الدرس السادس والعشرون باب الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. وأبدأ أولا بذكر حديث عبد الله بن زيد في قصة مشروعية الأذان لأهميته ولما فيه من أحكام، سيأتي ذكرها أثناء الباب. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد غيره، وصحه البخاري بن خزيمة وابن حبان والترمذي والذهبي والنووي وغير من الأئمة. قال المؤلف: وهما مشروعان. والمشروعية تتناول الواجب والمستحب، والأصل في الأذان الوجوب، ويكون مستحبا في أحوال. ووجوب الأذان على الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. ومثال ذلك: إذا كان في المدينة مسجد واحد وأذان الرجل الواحد لا يكفي إلا لسماع نصف المدينة، فإنه لا يكفي حتى يؤذن آخر فتتحقق الكفاية. وهنا أيضا مثال آخر: هذا الحي مثلا فيه 10 مساجد، لو أذن واحد منهم أسمع البقية، ففي هذه الحالة لا يجب على البقية أن يؤذنوا لكفاية الأول، وإنما يستحب في حق البقية، لأن الأذان مشروع لكل مسجد. الأذان مشروع لكل مسجد تقام فيه الجماعة لدعوة الناس إلى الصلاة. والدليل على وجوب الأذان كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لبلال، وكذلك مداومة بلال عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه من بعده. ومن الأدلة أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لا تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخرجه البخاري. ولو لم يكن الأذان واجبا لما علق على تركه جواز الإغارة عليه. ثم قال المؤلف للصلوات الخمس دون غيرها، فلا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين والتراويح والجنازة. وثبت النداء لصلاة الكسوف من بين هذه بقول المؤذن الصلاة جامعة كما في صحيح البخاري، أما ما عداها فلم يرد فلا يشرع. وعليه فإن الناس إذا اجتمعوا لصلاة العيدين أو الاستسقاء أو التراويح أو الجنازة تقدم الإمام وكبر تكبيرة الإحرام دون أذان أو إقامة، ودون أيضا قول المؤذن الصلاة جامعة، لأن الأصل في العبادات هو الحظر والمنع، ولم يرد دليل في النداء إليها. وبعض الناس قد يلتزم نداء لهذه الصلوات أو الإقامة إليها وهو لا يشعر حتى تكون في الحقيقة نداء أو إقامة، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول بعضهم صلاة القيام أثابكم الله، أو صلاة العيدين صلاة العيد أثابكم الله، أو الصلاة على الميت رحمكم الله. فالتزام هذه الألفاظ وهذا الدعاء ولكل صلاة يكون بدعة، ولذلك لا تنخرم لدي أن يقول في صلاة الجنازة الصلاة على الميت رحمكم الله، ولا يقول أثابكم الله التزاما واستمرارا ومداومة، وفي العيدين أثابكم الله صلاة العيد أثابكم الله التزاما وبهذا الدعاء ثم يكبر الإمام. هذا نوع من الإقامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. إن كان إخبارا لحاجة كالصلاة على الجنازة فلا بأس إخبارا لحاجة، فيقال الصلاة على الميت مثلا دون هذا الدعاء أثابكم الله والتزامه. وإذا كانت الجنازة بين يدي الناس معروفة واضحة وقد جاءوا للصلاة عليها فلا حاجة للنداء، لكن إذا كان المسجد كبير جدا والناس ربما لا يعلمون ولا يعرفون يعني شيئا عن هذا فلا بأس أن يخبرهم من باب الإعلام بأن سيصلى علينا. هنا المقصد واضح والسبب بين. ثم قال المؤلف للرجال دون النساء، أما مشروعية الأذان للرجال فهذا ظاهر كما سبق. أما النساء ففيه تفصيل، إذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أذان المرأة للرجال، كأن تأتي إلى المسجد فتؤذن في مكبر الصوت لنداء الناس إلى المسجد للصلاة، فهذا لا يجوز بالاتفاق. الحالة الثانية أذان المرأة للنساء ولكن يسمعها الرجال، كأن يكون في مدرسة فتؤذن في مكبر الصوت ويسمعه الرجال في خارج المدرسة، فكذلك لا يجوز. الحالة الثالثة أذان المرأة وإقامتها للنساء ولا يسمعها الرجال، ففيه خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم مشروعيته، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أنه أمر النساء به، ولم يثبت عن أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة فعله. أما أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم فقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فلا يكون حجة. بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك، أنها قالت كنا نصلي بغير إقامة، أخرجه البيهقي بسند حسن كما قال الألباني في الضعيفة. ويأضد أثر عائشة هذا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مرفوعا: ليس على النساء أذان ولا إقامة، فقد أورده عدد من الحنابلة في كتبهم الفقهية وعزوه للبخاري، ولكن عزوه للبخاري غير صحيح، وإنما رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وقد صححه ابن حجر في التلخيص وفي تصحيحه نظر، فإن في إسناده عبد الله ابن عمر وهو العمري المكبر، وقد ضعفه ابن حجر نفسه في التقريب. ويمكن أن ينظر في هذا الحديث وفي كلام الفقهاء حوله من أنه من حديث أسماء وأنه مرفوع، أقول هو بحاجة إلى مزيد بحث. الذي وقفت عليه إنما هو أثر موقوف على ابن عمر وليس على أسماء بنت يزيد، وليس مرفوعا أيضا، ثم هو أيضا بهذه الحالة إسناده ضعيف. فلم يرد بعد هذا في أذان وإقامة النساء حديث أو أثر خاص صحيح، إلا ما رواه وهو ابن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان، فغضب فقال أنا أنهى عن ذكر الله، أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده جيد كما قال الألباني في الضعيفة. وبعد هذا فإن ظاهر ما تقدم أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. أما فعله بالنسبة للنساء فأحسن أحواله الجواز والترك أفضل، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، هذا هو فعل بلال رضي الله عنه، كما هو ظاهر من حديث عبد الله بن زيد. التكبير أربع، أربع، والشهادتان أربع، والحيعلتان أربع، ثم التكبيرتان، ثم لا إله إلا الله، فيكون المجموع 15 كلمة. أما الترجيع الذي أشار إليه المؤلف فصفته أن يقول المؤذن بعد التكبيرات الأربع أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، خافضا بها صوته، ثم يرجع فيرفع صوته مرة أخرى فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ويكمل بقية الأذان، فيكون مجموع جمل الأذان بالترجيع 19 جملة. وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة الذي كان يؤذن به في مكة. فعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أخرجه أبو داود بسند صحيح، وأخرجه مسلم أيضا بنحوه. فأيهما أرجح، أذان بلال 15 جملة أو أذان أبي محذورة 19 جملة؟ المؤلف رجح أذان بلال، والصحيح أن الصفتين مشروعتان، لأن كل منهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فمن فعل الأول فقد أحسن، ومن فعل الآخر فقد أحسن، ومن راوح بينهما فقد أحسن أيضا. فإذا تنوعت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عمل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وللعلماء في مثل هذه المسألة 3 أقوال: إذا تعددت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد، القول الأول الاختيار، يعني ترجح إحدى الصفات، القول الثاني يجمع بينها محاولة للتلفيق، القول الثالث اعتبار كل عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أو أمر به سنة، فهذا سنة وذاك سنة، فيشرع فعل ذاك ويشرع فعل الآخر. ومثله تنوع الأذان، فذاك سنة وهذا سنة. فمن داوم على أحدهما فقد أحسن وقد فعل ذلك بذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن داوم على فعل أبي محذورة فقد أحسن لمداومة فعل أبي محذورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جمع بينهما ففعل هذا تارة وفعل الآخر تارة فأيضا هو حسن، لأن كلا العملين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: والإقامة 11 كلمة، وهذا فعل بلال كما في حديث عبد الله بن زيد السابق. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، متفق عليه. قوله إلا الإقامة أي فيشفعها، فيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين. أما فعل أبي محذورة في الإقامة فإنه يقيم بنفس جمل الأذان 15 جملة من غير ترجيح، بالإضافة إلى قوله قد قامت الصلاة مرتين، فيكون المجموع 17 جملة. فعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 جملة، والإقامة 17 جملة، ثم ذكر رضي الله عنه الأذان والإقامة بمثل ما أشرت، وتركته طلبا للاختصار. والحديث أخرجه أبو داود بسند حسن. واختار المؤلف فعل بلال، والراجح كما قلنا في الأذان أن الصفتين مشروعتان، لأن كل منهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل فعل أبي محذورة وداوم فقد أحسن، ومن فعل فعل بلال وداوم فقد أحسن، ومن نوع وراوح فقد أحسن أيضا. ثم قال المؤلف: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالوقت. وهذه صفات المؤذن: الصفة الأولى الأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة. فإن الناس قد استأمنوا على صلاتهم وصيامهم، فالمرأة في البيت والمريض في البيت إذا سمع المؤذن قام فصلى، والصائم إذا سمع المؤذن قام فأفطر لصلاة المغرب. ومن عدم الأمانة الأذان قبل الوقت. فبعض الناس أو بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت في أذان الفجر في شهر رمضان، يقول احتياطا للناس في صيامه، يحتاط للناس يؤذن قبل الوقت بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق، وهذا احتياط في غير محله لأمور كثيرة منها. أولا، ليس من حق المؤذن أن يمنع الناس من الطعام والشراب وقد أباحه الله لهم، فقد قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا حق لهم، يجوز لهم، وليس مستحبا ولا مسنونا أن يقف الناس عن الطعام والشراب قبل الأذان بوقت احتياطا. ثانيا، أن الأذان قبل الوقت يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه مفسدة عظيمة، وهي فعل الصلاة قبل دخول الوقت. فإن من النساء من تكون متعبة وتنتظر الأذان، فإذا أذن قامت فصلت، وصلاتها قبل الوقت باطلة بالإجماع، فمن يتحمل إثمها وتفريطها؟ أقول: من يتحمل إثمها إلا المؤذن، لأنه هو المفرط. لأنه قد أذن قبل الوقت متعمدا. الصفة الثانية أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت حتى يتحقق به الإعلام. ولحديث عبد الله بن زيد السابق وفيه في بعض ألفاظه: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ونداوة الصوت تعم حسنه وارتفاعه. الصفة الثالثة أن يكون المؤذن عالما بالوقت حتى يتحقق من دخول الوقت فيؤذن إذا دخل. والناس اليوم اقتصروا على التقويم ولا بأس من السير عليه لأنه مضبوط وموثوق. ثم قال المؤلف: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. بدأ المؤلف هنا بذكر المستحبات في الأذان وللمؤذن. فأولا أن يكون قائما، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. متفق عليه. وهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. ودلالة هذا الحديث وإن كانت غير صريحة إلا أن العلماء قد أجمعوا على معنى على هذا المعنى. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة. الصفة الثانية أن يكون المؤذن متطهرا، لعموم حديث المهاجر بن قنفذ الصحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. والأذان من ذكر الله فيشرع له التطهر. أما ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤذن إلا متوضئ، فهو حديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، كما بين ذلك النووي في المجموع وابن حجر في التلخيص. ولعلي أن أقف هنا ونكمل البقية في الدرس القادم، وأنتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. نعم. لا، الذي ورد كما في حديث أبي محذورة الصحيح أنه يذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، خافضا بها صوته جميعا، ثم بعد ذلك رفع صوته بهما جميعا. نعم، هذا السنة، هذا المشروع. نعم. ذكر ابن خزيمة أن من أذن بأذان أبي محذورة يعني فيقيم بإقامة أبي محذورة، ومن أذن بأذان بلال فيقيم بأذان بلال بإقامة بلال. ولكن هذا يعني قد يكون محل نظر، لأن الأذان ذاك مشروع وتلك الإقامة مشروعة، أمر منبسط. فمن يعني أذن بأذان بلال فلا بأس أن يقيم بإقامة المحذورة والعكس. وإن انتظم فهو الأقرب إلى السنة. أذانه مجزئ وترك السنة عند يعني عند عامة أهل العلم إلا أبو ثور. نعم. وثبت عن ابن عمر أنه كان على راحلته فأذن، فلما أراد أن يقيم نزل فأقام الصلاة ثم صلى. لا، نقول لا، هذا سنة. يعني السنة المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تكون متنوعة، مرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، مرة فعل ذلك، فنقول هذا سنة وهذا سنة، والأكمل أن يراوح وينوع، هذا الأتم. أما في مثل حال الأذان فنقول قد فعل بلال صفة معينة وداوم عليها، وفعل أبو محذور صفة معينة وداوم عليها، فنقول هذا السنة وهذا السنة، فمن فعل أحدهما وداوم فقد أحسن وطبق السنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. من نوع فنقول أيضا فقد أحسن، فعل هذا ثارة وذاك ثارة. نعم. يقول حكم الأذان للمسافر والإقامة أيضا، وما حكم الأذان والإقامة لمن يصلى قضاء فائت قضاء الفائت؟ أما الأذان للمسافر فالراجح أن حكمها للمسافر هو حكمها للمقيم، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ولمداومته عليه الصلاة والسلام على الأذان والإقامة حضرا وسفرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فإنه يؤذن ويقيم، وفي المسألة خلاف لكن هذا هو الأقرب. وإذا كان هذا المسجد من المساجد التي تكون في الطريق وقد أذن من هو قبله وتكثر فيه الجماعات كالمساجد التي تكون في المحطات في طريق السفر، فإنه لا يكرر الأذان، لأن الأذان قد أذن في أول الوقت، وإنما تتكرر الإقامة. وكذا الحال في القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر في يوم خيبر بعد غزوة خيبر وهم قافلون منها في الطريق وناموا عن صلاة الفجر وما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، أمر بلال فأذن صلى ركعتين ثم أمر بلال فأقام. وكذلك في قضائه لصلوات يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب لم يقضيهما إلا في وقت العشاء، أقام لكل صلاة، وهذا دليل على مشروعية الأذان والإقامة للمؤداة وللمقضية أيضا، ولا فرق بينهما. كذلك تقصد صلوات يوم الخندق، ورد هذا في حديث لكن فيه نظر، في إسناده نظر، لكن الذي ثبت أنه أقام لكل صلاة، ولم يرد نفي للأذان، وإنما ورد الأذان لكن فيه ضعف، لكن يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حينما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه، أذن وأقام، فدل على مشروعية الأذان وتكرار الإقامة لكل صلاة. نعم. يعني هذه تعليلات، طيب لا تهدم السنة. وكان أبو محذور من أسلم في يوم يعني بعد فتح مكة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة وداوم على ذلك وأمر به، فنقول هذا مشروع وذاك مشروع. يقول لو أذن قبل الوقت هل أذانه مجزئ أم عليه إعادة الأذان؟ وكذلك لو أذن قبل الوقت بدقيقة واحدة، إذا أذن قبل الوقت لم يجزئ أذانه، لأن الأذان لا يصح إلا إذا كان في الوقت. فلو أذن قبل الوقت ولو بدقيقة أو دقيقتين لم يصح أذانه، وعليه إذا دخل الوقت أن يؤذن أخرى. وهذا في الواجب. أما المستحب مثل حالنا الآن، وأن يعني يكفي مؤذن واحد عن 10 مساجد. لو أذن إنسان بالخطأ قبل الوقت بدقيقة أو دقيقة ثم تنبه بعد 10 دقائق، نقول الأذان في حقك مستحب فلا يضرك الترك. يقول هل يشترط للقارن أن يسوق الهدي؟ لا، لا يشترط، وإنما يسن. ومن ساق الهدي لزمه القران. يقول الأذان بدون وضوء صحيح، وإنما ترك الأفضل. هذه مسألة يذكرها الفقهاء، أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، خلاف. وجمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة في شيخ الإسلام تيمية أن الأذان أفضل من الإمامة لما ورد فيه من فضل عظيم، أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون إلى آخر من نصوص كثيرة جدا وردت في فضل الأذان. أما الإمامة فلم يجد فيها فضل مطلقا، إلا أنه كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأصحاب هذا القول قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين ليتركوا الأفضل، ولكن هذا الاستدلال أيضا فيه نظر. وعلى كل حال نقول كلا العملين فاضل، ويتفاوت ويختلف باختلاف الناس. ففي حق بعض الناس الإمامة أفضل لأنه مشغول، كحال النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، مشغول بالذهاب والمجيء بأمور الأمة، يصعب عليه أن يلتزم الأذان، لكن يسهل عليه الإمامة وهو متقن لكتاب الله، فهذا الأفضل بحقه الإمامة، ويستطيع أن يخاطب الناس ويلقي الكلمات. وآخر لا يحسن ذلك لكنه يجيد الأذان ويستطيع أن ينضبط في الوقت انضباطا تاما، فهذا الأفضل بحقه الأذان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.